سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سؤال يتعلق بدرسنا السابق: بين المراد بنواقض الوضوء واذكر المعنى اللغوي للكلمة. بين المراد بنواقض الوضوء واذكر المعنى اللغوي للكلمة. محمد عابد، محمد عابد، نعم، بابا تني.
نعم شيخنا،
تفضل.
نعم شيخنا، نواقض الوضوء في اللغة نواقض، جمع ناقض، وهذا جمع يعني شاذ الأصل أن يكون يعني للعاقل ولا يكون لغير العاقل. والناقض هو ما المراد به، يعني ما ناق هو يعني حل شيء أبرم، حل ما أبرم من عقد أو عهد أو هدم بناء أو هدم بناء، هذا هو الناقض في اللغة. أما في الشرع فانتقل يعني هذا الناقض يعني من هذا المعنى اللغوي إلى حقيقة عرفية في الفقه يراد بها ما يفسد ما ينتقض به الوضوء من أحداث وأخباث،
أحسنت. نعم، إذن هذا هو الناقض لغة. أولا قلنا أنه الناقض من النقض هكذا. نعم، كما قال ربنا عز وجل: كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ومن قول عز وجل كذلك: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. أو هو كما قالوا في اللغة: إفساد ما أبرم، أنا ما عقد، إفساده يسمى هذا ماذا؟ نقضا. ثم صار عرفا أي اصطلاحا عند الفقهاء يطلقون النواقض هكذا، ولو لم يضيفونا الوضوء يقول النواقض هكذا بهذا الإطلاق، ويقصدون به ما يصير الوضوء معه كلا وضوء، يفسد الوضوء. نعم، إذن صاروا يطلقونها ويقولون نواقض الوضوء. ولما كذلك كثير من الناس صار لا يفهم النواقض إلا نواقض الوضوء، لما قيل لهم نواقض الإسلام صعب عليهم الانتقال بأذهانهم إلى هذا المصطلح الجديد. قالوا: شنو معنى نواقض الإسلام؟ إحنا نعرف النواقض إلا في نواقض الوضوء. نعم، إذن هذا يعني لفت الانتباه إليه فقط. نعم، وإلا فنفس المعنى الموجود في نواقض الوضوء موجود في نواقض الإسلام. فكما أن الوضوء ينتقض، كذلك الإسلام ينتقض على صاحبه إذا هو ارتكب ما يضاد أصل هذا الدين. السؤال الثاني: ما هو الصحيح من الأقوال في النوم؟ هل هو حدث أم سبب؟ ما هو الصحيح من الأقوال في النوم؟ هل هو حدث أم سبب؟ بابا تني.
يا شيخ،
تفضل.
صحيح من الأقوال شيخ هو أن النوم هو سبب في الحدث.
نعم، إذن هذا باختصار هو الجواب. نعم، إذن الصحيح من الأقوال في النوم شخص توضأ ثم نام، النوم الذي لا خلاف فيه أنه ناقض، يعني ذلك النوم الذي تنعدم معه يعني الأحاسيس، والشخص ربما لا يدري ما يجري حوله فيكون نائما. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه سبب، ربما لم نعبر المرة الماضية هكذا بهذا التعبير سبب، ولكن قلنا ربما لفظة أخرى مقاربة لها، فهو سبب للحدث، ليس هو في نفسه حدث. هذا قول أكثر أهل العلم أنه سبب، معناها مظنة وقوع الحدث، يعني الإنسان إذا نام قد خرج من الريح ولا يشعر بها. قد تخرج من الريح ولا يشعر بها، لأجل ذلك اعتبر سببا وليس هو حدث في نفسه. بما لو كان النوم خفيفا أو كان صاحبه ممكنا لمقعدته من الأرض ليس مسترخيا، فالدليل كذلك قوله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان فقد استطلق الوكاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن ليس هو حدث في نفسه، لأنه إذا كان حدث لا فرق بين قليله وكثيره، البول لا فرق بين قليله وكثيره، الغائط لا فرق بين كثير وكثيره، الفساء أو الضرات لا فرق بين قليله وكثيره. إذن لما كان سبب في الحدث نعم فكثيره ليس كقليله، أو ما تقوى المظنة في وقوع الحدث ليس كالذي تقل. إذن الصحيح من أقوال العلم أهل العلم قلنا أنه أي النوم يعتبر سبب وليس هو حدث. والفرق بين الأحداث والأسباب أن الأحداث قلت لا فرق بين قليل الحدث ولا فرق بين كثير كذلك، ما قلنا عنه أنه حدث بنفسه كخروج الريح والبول وما يخرج من السبيلين يعتبر يعني حدث بنفسه لا فرق بين قليله وكثيره. نعم، سؤال كذلك أيضا آخر، ألحق بالنوم أسباب أخرى أذكرها مع ذكر الجامع بين الجميع. ألحق بالنوم أسباب أخرى أذكرها مع ذكر الجامع بين الجميع. علي سواس،
نعم. السلام
عليكم.
ألحق بها أو ألحق بالنوم السكر والإغماء والجنون،
نعم،
وسل المجمع الجامع بينها هي ذهاب العقل، فلا يميز الإنسان ما خرج منه.
نعم، إذن النوم الذي ذكرنا عنه أنه سبب كذلك ألحق به بمعنى أعطي حكمه في كونه ناقضا. إذا قيل لك ما الدليل على أن السكر ناقض أو الإغماء ناقض أو الجنون ناقض أو حتى كذلك البنج اللي هو يعني التخدير الطبي الذي يقع، قلنا ربما في الأمر الماضي قلنا أن غالب التخدير اليوم تخدير موضعي، يعني لا يذهب معه العقل، الإنسان يبقى في تمام إدراكه، إلا أن الموضع الذي يراد إجراء العملية عليه يخدر وحده فقط، يبقى الإنسان في تمام إفاقته، إلا أنه لا يشعر بما يجري في ذلك الموضع من شق أو إلى آخر ذلك. إذا ألحق بالنوم أسباب أخرى. إذن هي منها قلنا السكر، السكر يعني إنسان يسكر، سواء سكر يعني بسبب تعاطاه هو نفسه أو جرى عليه السكر، نعم، بأن أكل شيء يسكر ولم يكن على دراية، أو كذلك ما يجري على أي إنسان مثلا من صرع، وكذلك أيضا الإغماء، وكذلك الجنون، كل هذه تعتبر ملحقة بالنوم. الجامع، الجامع بمعنى ما هو الذي كان سببا في إلحاق غير النوم بالنوم، ما الذي يجمعهما؟ أو بعبارة أخرى، ما هو السبب الذي جعل النوم ناقضا للوضوء؟ إذا قلنا مظنة الحدث، كون العقل يذهب، العقل المدرك المراقب ذهب بالنوم، هكذا كذلك أيضا يقع في السكر ويقع في الإغماء والجنون، ذهاب العقل يعني يسبب أو يكون كذلك مظنة خروج الريح. نعم، سؤال أخير كذلك، ما هي القاعدة التي يستند إليها من شك في نومه؟ هل انتقض به وضوءه أم لا؟ ما هي القاعدة التي يستند إليها من شك في نومه؟ هل انتقض به وضوءه أم لا؟ به أي بالنوم. ما هي القاعدة التي ينبغي أن يستحضرها هنا ويعمل بها فيخرج من هذه الحالة التي يشك في النوم؟ عمي سالم، عمري، مرحبا بك، ربما لأول مرة تدخل معنا. تفضل. سالم عمري، تفضل، اللاقة مفتوحة يا سالم. نعم، سمير، سمير جودي، سمير سمير جودي اسماعيل رتيع.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام، تفضل
شيخ. التحقت الان فقط شيخ، ما ادري السؤال.
نعم، معلش، السؤال ما هي القاعدة التي يستند اليها من شك في نومه؟ هل انتقض به وضوءه ام لا؟ ما هي القاعدة التي يستند إليها من شك في نومه؟ هل انتقض به وضوءه أم لا؟
القاعدة هي اليقين لا يزول بالشك شيخ.
نعم، إذن هذه هي القاعدة، هذه القاعدة من قواعد الفقه معروفة، قاعدة راسخة، قاعدة تستعمل في مواضع عديدة واسعة انتشار. نعم، اليقين، اليقين لا يزول بالشك، والمقصود هنا من تيقن الطهارة، يعني كان متوضئا، مثلا توضأ اليوم لصلاة العصر فهو إذن على وضوء، لما أراد أن يقوم إلى صلاة المغرب طرأ له شك، هل أنا على وضوء أم لا؟ كأنه يقول هل الوضوء، كأنه أقول، وفهموا هذه العبارة جيدا، كأنه يقول هل الوضوء الذي صليت به العصر انتقض أم لا، هل الوضوء الذي صليت به العصر انتقض أم هو باق. إذن تيقن أنه صلى العصر بطهارة، هل زالت تلك الطهارة أم لا؟ إذن طهارته متيقن منها. هذا الطارئ هو الشك. اليقين لا يزول بالشك. وقاعدة أخرى كذلك وهي استصحاب الحال. استصحاب الحال معناه يبقى يستصحب الطهارة حتى يأتي ما يدل على زوالها. نعم. إذن لندخل اليوم في حديث آخر من أحاديث هذا الباب، وهو باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء، إذن نواقض الوضوء لازلنا فيها، وقلنا أن النواقض معناها ما يفسد الوضوء، وهذه مهمة جدا يحتاجها كل مكلف. ولذلك مثل هذه الدروس التي هكذا حالها ينبغي كذلك أن نحضر أولادنا ومنهم قريبين أو دخلوا في سن البلوغ حتى يستوعبوا هذه الدروس، فهي من العلم الواجب، من العلم الواجب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، بل ويسأل عنها الطفل يعني سؤالا ليعرف هل هو مهتم بأمور دينه وما يعنيه من مسائل الأحكام، أحكام الطهارة وأحكام الوضوء وأحكام الصلاة إلى آخره. نعم. الحديث اليوم هو حديث ترويه عائشة رضي الله عنها، يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. الحديث متفق عليه. المقصود بمتفق عليه بمعنى أن الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية صحابي واحد، وهو هنا عندنا عائشة رضي الله عنها. إذن هذا الحديث هو أعلى درجة الصحة، يعني الأحاديث ترتب من حيث الصحة من أعلى إلى أدنى شيء في الصحة، وأعلى الصحة أن يتفق على الحديث الشيخان، وهذا إذن كذلك. وللبخاري معنى رواية زاد فيها ثم توضئي لكل صلاة، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش. وأشار مسلم تلميذ البخاري يعني صاحب الصحيح إلى أنه حذفها عمدا، أي هذه الزيادة، كأنه كان يظن أنها شاذة. وفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها صحابية، هي زوجة عبد الله بن جحش. نعم، لعلها تأتي مناسبة أخرى لزيادة بيان ما ينبغي ذكره مما يتعلق بترجمة صحابية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف أبين لماذا أن هذا الحديث في حق ليس هذا محله، لأمر ما المؤلف جاء به سوف نذكره، إن هذا الحديث يتعلق بالحيض ونحن لسنا في باب الحيض. نعم، الاستحاضة. والحديث على كل حال لا ننسى أن فيه لفظة أستحاض. اسماعيل رتيع، ماذا لو هذا الفعل حولته والآن مركب للنائب، ماذا تقول إذا جعلته رافعا للفاعل؟ ماذا تقول القائلة يعني فاطمة رضي الله عنها، ماذا تقول؟ إسماعيل
تقول أستحيض.
إذا أنت قلت أستحيض. نعم نعم. إذا تقول أستحيض لما ركب الفعل للنائب كان لزوما لزوما أن تفتح الحاء
تقول أستحيض
فتنقلب الياء ألفا فتنقلب الياء الساكنة بعد فتحة ألفا أستحاض. لكن للتنبيه هذا الفعل لا يكون إلا مركب للنائب. انتبهوا لهذا، لا يوجد في العربية إلا مركبا للنائب، هو كعدد من الأفعال. ربما اطلعنا على بعضها أنه لا يريد في العربية إلا مركب للنائب وهو الأفصح فيه، مثل عنيا، زكما، رعفا، وأفعال أخرى في العربية هكذا الفصيح فيها أن تركب. إذن أستحاض. أما أستحيض فربما لا يكاد يوجد هذا الفعل هكذا أستحيض. نعم قلنا الاستحاضة، الاستحاضة هي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه من عرق، يسمى هذا العرق العاذل، وربما قيل عاذر. هذه إذن هي الاستحاضة، الدم يجري من امرأة من فرجها لكن في غير وقت العادة. إذن ليس هو الدم المعروف دم الحيض، هو يسمى هذا إذن دم استحاضة. وربما كذلك واحد منا يستشكل ما معنى الألف والسين والتاء التي في أول الفعل التي نعرف عنها في غير هذا الفعل أنها تأتي للطلب، تقول استغفر الله بمعنى أطلب من المغفرة، استعيذ بمعنى أطلب العوذ، استنجد أطلب النجدة. إذن ماذا معناها أستحاض؟ أستحاض أبو لقمان محمد، ماذا ربما بلغك عن هذا أو هذه الزيادة، ما هو معناه؟
الله أعلم شيخ، بارك الله فيك.
نعم بابا تني، عفوا طاهر ساحي، طاهر
أنا الله أعلم شيخ الله يحضر.
مسعود بالبول،
لا يحضرني معنى شيء.
أنا كأنني ربما ذكرت في شيء من الدروس أنها تدل على الكثرة، على الكثرة يعني بمعنى الدم غزير وكثير يسيل من المرأة، فتكون الألف والسين والتاء من معانيها هنا أنها تفيد ما تفيده تضعيف العين في الأفعال التي على وزن فعل. نعم إذن هذا هو الذي تفيده، قلت هذه السين والتاء إن شاء الله تعالى. إذن قلنا الاستحاضة هي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه من عرق يسمى عاذل، وأما الحيض فيخرج من قعر الرحم كأنه كان محتبسا فيه. رواية البخاري التي فيها ثم توضئي لكل صلاة، والتي قلنا أن مسلما حذفها عمدا من حديث عائشة رضي الله عنها التي عنده الذي عنده، قلنا ظنا منه أنها شاذة، ولكن المحققون قالوا أنها ثابتة. هذه الرواية أو هذه الزيادة التي حذفها مسلم عمدا هي التي من أجلها لعله ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب النواقض، وإلا فالحديث ليس هذا موضعه، حديث يتكلم عن الاستحاضة وأحكام الحيض. إذن ساقه لبيان أن الاستحاضة أن الاستحاضة حدث يتوضأ منه، وهذا أقوله صراحة الخلاف للمالكية ووفاق للجمهور أن الاستحاضة حدث. إذن فهمنا إن شاء الله مما تقدم ما معنى كلمة حدث. الحدث هو ما يخرج مما يعتبر من النواقض، إذن الاستحاضة حدث يتوضأ منه فهو ناقض للوضوء، الاستحاضة ناقض للوضوء. وحكم المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة، حدثها دائم، فتصلي بوضوئها الفريضة الحاضرة فقط التي هي الآن، بل لا تتوضأ إلا بعد أن تريد أن تصلي، أو من عنده يعني كذلك سلس البول عندما يخرج المسجد يتوضأ في بيته، وإذا قطر شيء في الطريق أو أثناء الصلاة فلا يضره، هذا حاله. ولكن مع ذلك على كل حال من وجد سبيلا إلى التداوي فليتداوى، النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزله شفاء، سيما في هذا العصر والحمد لله الذي يعني الطب قد تطور، فيمكن الإنسان أن يتداوى بما يتيسر له من أنواع الأدوية ليتخطى هذه الحالة. نعم. إذن حكم المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي بوضوئها الفريضة، فريضة الحاضرة فقط أو ما شاءت من النافلة. إذن إذا كانت تريد أن تصلي نافلة ليست ممنوعة، تصلي النافلة، بغت تصلي بعد الظهر مثلا 4 ركعات تصلي 4 ركعات، تصلي ركعتين وتسلم، تصلي ركعتين وتسلم، تبع للفريضة، ولا يلزم أن تتيمم أن تتوضأ لكل نافلة. ومذهب الأحناف أن تتوضأ لوقت الصلاة، هذا القول نسبه إليهم في سبل السلام الصنعاني رحمه الله، والحديث دليل على جواز استفتاء المرأة للرجل، المفتي. يعني فاطمة بنت أبي حبيش سول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حقه مسألة ربما أدلتها أكثر بكثير من هذا، بل تقدم لنا حديث المرأة التي قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. قدمنا هذا الحديث، والأدلة على هذا أكثر من كثير من تذكرنا. إذن يجوز للمرأة أن تستفتي الرجال الذين تظنهم أنهم يفتونها، ولو تعلق الأمر بأمر يخص النساء مثل الحيض ونحو ذلك، إلا أن المطلوب منها أن لا تخضع بصوتها، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الخضوع معناه تأنيث الكلام، ترققه، ترخمه، تزيده أنوثة. فإذا استطعت أن تغير من صوتها حتى ولو تخشنه فذلك هو الأفضل عند مخاطبة الرجال. ثم أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الحائضة لا تقضي الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بأن تقضي صلاتها أيام حيضها، وإنما قال لها إنما ذلك يقول وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، اتركي الصلاة، ولم يأمرها بعد أن تنقضي أن تقضيها. قال وإذا أدبرت أي الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم صلي، ثم صلي بعد أن تركتها، ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم أن تقضيها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أما المستحاضة فتجب عليها الصلاة، التي هي مستحاضة يجب عليها أن تصلي. ثم أيضا يستفاد من الحديث أن دم الحيض نجس، نجس يعني يجب أن يغسل موضعه، لقولها في الحديث فلا أطهر، فلا أطهر تدل على أنه نجس، لأن الطهارة إنما تكون من النجاسة، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ثانيا كذلك أنه لا يلزم المستحاضة الاغتسال لكل صلاة، لا يلزم هذا. إذن في المستحاضة نعم تتوضأ لكل صلاة لكن لا تغتسل لكل صلاة. وما ورد عن بعض أمهات المؤمنين في زمن النبي إنما ذلك منها فقط، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. الحديث الذي يلي هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم هذا الحديث كذلك يروي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، يعني علي يقول عن نفسه كنت رجلا مذاء. مذاء صفة مبالغة، صفة مبالغة في العربية، موجود بعض الألفاظ التي إذا حولت إلى بعض الصيغ دلت على المبالغة. ما معنى المبالغة؟ المبالغة معناها أنه الفعل موجود بصفة قوية، فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل، فعال منها وفي مقدمتها. إذا قلت في شخص كذاب ليس كقولك كاذب، كذاب معناه كثير الكذب أو قل ما يصدق، أما كاذب ربما كذب في خبر ما فقط. إذن كنت رجلا مذاء، يقصد علي رضي الله عنه أنه كان يخرج من المذي كثيرا، وفي بعض الأحاديث أنه كان يغتسل منه حتى تشقق ظهره، هكذا في بعض الروايات. نعم. فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالة، ماذا يفعل المذاء؟ وفي تلك في بعض الروايات فاستحييت هكذا يقول علي رضي الله عنه أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. إذن علي رضي الله عنه استحيا من أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يتعلق بالفراش، وهو طبعا متزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحياء إذا لم يؤدي بصاحبه إلى أن يحول بينه وبين معرفة الحكم الشرعي الذي يخصه فهو حياء محمود. الحياء خلق عالي كريم، خلق يقابله ما يقع من الشخص من المجاهرة وقلة الحياء التي ربما صاحبها يفعل ما يفعل لأجل ضعف الحياء فيه. الحياء خلق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء بمعنى يقول ما تسحيش وكذا وكذا إلى آخره. فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم إذا منع الحياء من معرفة الدين وجعل الشخص ربما لا يسأل عما يجب عليه من أمر دينه، هذا حياء مذموم، هذا حياء مذموم. نعم. وعلي رضي الله عنه لم يمنع الحياء من يطلع على حكمه، فاستعمل طريقة، هذه الطريقة هو أنه أمر رجلا ليس عنده السبب الذي عند علي المقداد رضي الله عنه، حتى قيل أنه ربما علي كان حاضر في نفس المجلس، يعني المقداد يسأل وعلي يسمع الجواب، وقيل أنه أرسله وبقي هو يعني ينتظر متى يرجع إليه بجواب. فإن كان انتظره ففي كذلك دليل على ما يسمى بخبر الواحد، علي بن أبي طالب سوف يعني يستمع إلى جواب المقداد ويعمل به متيقنا أنه هذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشك، ربما مقداد وهم أو كذا أو كذا. مقداد رجل يعني صحابي له مناقب عديدة، والبخاري أفرد لمناقبه ما ذكر منها ما ذكر، وعلى رأس تلك المناقب كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما هو أحد سبعة أظهروا إسلامهم في مكة. والنووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات يعني ترجم للمقداد، ترجم له ترجمة يعني ربما أقول كما لو كان في كتب التراجم. المقداد الأسود هو الذي نعم، وفيه جواز نقل الفتوى، قلت على الاحتمال بأن المقداد ذهب وبقي علي ينتظره، على هذا الاحتمال يكون المقداد نقل الفتوى، فتوى النبي صلى الله عليه وسلم نقلها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذن جائز نقل الفتوى، نقلها كما هي. يقول أحدنا مثلا قرأت أو سمعت فتوى لفلان شيخنا فلان وكذا وكذا أفتى بكذا وكذا وكذا، إذا كان هذا يكفيك فهذه فتوى. نعم. ويحتمل أن يكون المقداد حضر في المجلس، ويكون السؤال ليس فيه إشارة ولا ذكر لعلي رضي الله عنه، وإلا لا يحصل المراد. فالجواب يحصل، النبي صلى الله عليه وسلم يجيب كما لو كان المقداد هو صاحب القضية، وعلي رضي الله عنه في المجلس حاضر ويستفيد، بل ربما حتى يكون المقداد يراه حاضرا وهو يعلم السبب الذي من أجله ترك. نعم. وهنا كذلك يقال كثير من إخواننا ينقلون سؤالات غيرهم، وليس هناك أي غرض، ليس هناك سؤال امرأة ممكن ليس لها فرصة للقاء بمن تستفتيه، تقول ما عندي فرصة، ما عندي كيف أرتقي به، ما عندي حتى كيف أتصل به وكذا وكذا، فتقول لأحد الناس يعني اسأل لي هذا السؤال، يعني لا بأس. وكثيرا ما يقع الخطأ، يقع الخطأ أن الشخص الذي ينقل السؤال قد لا يحسن أن يعبر، وصاحب السؤال هو الأدرى، ثم أيضا في نقل الجواب قد لا ينقله نقلا صحيحا، وهذا يؤدي إلى ما يؤدي إليه من يعني الفوضى. فدائما أقول إذا لم يكن هناك داعي من دواء أترك الشخص يسأل بنفسه، يسأل بنفسه. نعم. فيسأل ويتعود السؤال هو بنفسه، إلا أن يكون هناك داعي أو مانع من الموانع فلا بأس. نعم. نعم. إذن مذاء، قلت صيغة مبالغة من المذي، وفي لغات قال المذي المذي إلى آخر ذلك من لغاته، وهذا المذي هو ماء أبيض لزج رقيق يخرج عند الملاعبة أي ملاعبة الزوجة، أو تذكر الجماع أو إرادته. يقال في فعل هذا ماذا؟ ماذا يمذي، ماذا كضرب يضرب، أو أمذى المزيد فيقال يمذي كأعطى يعطي. أما المقداد بن الأسود رضي الله عنه هو ابن عمرو، وكنيته أبو عمرو، وسمي أبوه بالأسود لأنه كان في حجر الأسود بن عبد يغوث، ويقال للمقداد أنه الكندي لأنه هرب إلى كندة وحلفهم، حالفهم عندما أصاب دما، وهو قديم الإسلام والصحبة، يعتبر من السابقين. قال ابن مسعود أحد سبعة أظهروا إسلامهم في مكة المقداد، وهاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة، وشهد بدرا وسائر المشاهد، وقيل هو الفارس الوحيد في بدر، وقيل كان الزبير كذلك فارسا يعني يركب فرس من كل بقي يركبون البعران، غيره كانوا عندهم جمال فقط. توفي رضي الله عنه بالجرف قريب من المدينة، وهو على وحمل على الرقاب إلى المدينة، بينهما عشرة أميال سنة 33، كان عمره حين ذاك 70 سنة، وصلى عليه عثمان رضي الله عنه، ومناقبه قلت أفرد لها البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح. هذه الترجمة قلت من تهذيب الأسماء واللغات للنووي. إذن ذكرت فيما سبق في أن البخاري في إحدى رواياته قال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته مني. إذن ذكر أنه استحيا وذكر سبب الاستحياء، فهذا السبب معتبر ومعتد به، أن الإنسان مع أصهاره لا يتكلم في أمور الفراش وأمور النساء وأمور الزواج وأمور كذا وكذا. إذن هذا لو فعله الإنسان يكون ربما قليل الحياء، لا ينبغي الإنسان، ولكن هناك من مبالغات من لا يجتمع مع سهره تحت سقف، هذه مبالغة. بعض الناس في عاداتهم أن الرجل لا يلتقي مع سهره تحت سقف بيت، لا يلتقي يعني أبدا، دائما بينهما نفرة. ثم أيضا من الأحكام المستفادة من هذا الحديث أن المذي لا يجب اغتسالا وإنما ينقض الوضوء، وهو من الأحداث، وهو من الأحداث. وقيس عليه سلس البول، معنى سلس المذي قيس عليه سلس البول، يعني له بول يعني متواصل هكذا لا يتوقف، مثله أنه يتوضأ لكل صلاة، صاحب سلس البول يتوضأ لكل صلاة، كذلك صاحب سلس المذي. وهو شبيه كذلك بالاستحاضة، حتى الاستحاضة حدث دائم، صاحبه يتوضأ لكل صلاة، كذلك سلس المذي إذا كان هناك سلس في المذي فيتوضأ لكل صلاة كصاحب سلس البول. وهذا الحديث روي بزيادات لم يذكرها في المتن، من تلك الزيادات الأمر بغسل الذكر، قال يغسل ذكره هكذا في بعض زيادة الحديث، وفي بعضها الأمر بالنضح، أمره بأن ينضح، والنضح كما أشرت ربما سابقا أنه تارة يراد به الغسل، ليس النضح المشهور والرش. ولأجل هذا كذلك اختلف الفقهاء تبع لاختلاف هذه الروايات، فقال الشافعي عليه رحمة الله يغسل محل الخارج من الفرج فقط، يعني لا يغسل ذكره كله، وإنما يغسل فقط الموضع الذي سقط عليه المذي. وقال مالك وغيره يغسل الذكر كله لقوله اغسل ذكرك، وفي رواية لأحمد أنه يغسل الأنثيين أيضا لرواية عند أبي داود. نعم. وأفادت الرواية جميعها تعين الماء، أفادت أن المذي يتعين فيه الماء. رأينا أن كل شيء حكم بنجاسته أن التطهير يختلف، رأينا التطهير بالدباغ، رأينا التطهير بإكثار الماء، رأينا كذلك التطهير بمجرد الاستجمار إلى آخر ذلك. لكن هنا يتعين الماء، من خرج منه مذي أراد أن يعني يذهبه لا بد له من الماء، ولا يكفي فيه أن يأخذ حجرا أو ما في معناه ويزيله فقط، لا يجزئ فيه الاستجمار بالأحجار ونحوها كما ذهب إليه بعض الشافعية. إذن ونتوقف عند هذا القدر. واليوم السادس من شهر جمادى الأخيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سؤال يتعلق بدرسنا السابق: بين المراد بنواقض الوضوء واذكر المعنى اللغوي للكلمة. بين المراد بنواقض الوضوء واذكر المعنى اللغوي للكلمة. محمد عبد، محمد عبد، نعم. بابا تني،
نعم شيخ، هذا
تفضل.
نعم شيخنا، نواقض الوضوء في اللغة، نواقض جمع ناقض، جمع ناقض، وهذا جمع يعني شاذ، الأصل أن يكون يعني للعاقل ولا يكون لغير العاقل. والناقض هو ما مراد به يعني ما ناق، هو يعني حل شيء أبرم، حل ما أبرم من عقد أو عهد أو هدم بناء، أو هدم بناء، هذا هو الناقض في اللغة. أما في الشرع فانتقل يعني هذا الناقض يعني من هذا المعنى اللغوي إلى حقيقة عرفية في الفقه يراد بها ما يفسد، ما ينتقد به الوضوء من أحداث وأخباث، من أحداث وأخباث.
أحسنت. إذن هذا هو الناقض لغة. أولا قلنا أنه الناقض من النقض، النقض هكذا، نعم، كما قال ربنا عز وجل: كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ومن قول عز وجل كذلك: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. أو هو كما قالوا في اللغة إفساد ما أبرم، ما أبرم أنا ما عقد، إفساده يسمى هذا ماذا؟ نقضا. ثم صار عرفا أي اصطلاحا عند الفقهاء يطلقون النواقض هكذا، ولو لم يضيفوها يضيفون الوضوء، يقول النواقض هكذا بهذا الإطلاق، ويقصدون به ما يصير الوضوء معه كلا وضوء، يفسد الوضوء. نعم، إذن صار يطلقونها يقولون نواقض الوضوء. ولما كذلك كثير من الناس صار لا يفهم من النواقض إلا نواقض الوضوء، لما قيل لهم نواقض الإسلام صعب عليهم الانتقال بأذهانهم إلى هذا المصطلح الجديد. قالوا شنو معنى نواقض الإسلام؟ إحنا نعرف النواقض إلا في نواقض الوضوء. نعم، إذن هذا يعني لفت الانتباه إليه فقط. نعم، وإلا فنفس المعنى الموجود في نواقض الوضوء موجود في نواقض الإسلام. وكما أن الوضوء ينتقض كذلك الإسلام ينتقض على صاحبه إذا هو ارتكب ما يضاد أصل هذا الدين. السؤال الثاني، ما هو الصحيح من الأقوال في النوم؟ هل هو حدث أم سبب؟ ما هو الصحيح من الأقوال في النوم؟ هل هو حدث أم سبب؟ بابا بابا تني
يا شيخ.
تفضل.
صحيح من الأقوال شيخ هو أن النوم هو سبب في الحدث.
نعم، إذن هذا باختصار هو الجواب. نعم، إذن الصحيح من الأقوال في النوم، شخص توضأ ثم نام، النوم الذي لا خلاف فيه أنه ناقض، يعني ذلك النوم الذي تنعجم معه يعني الأحاسيس، والشخص ربما لا يدري ما يجري حوله فيكون نائما، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه سبب. ربما لم نعبر المرة الماضية هكذا بهذا التعبير سبب، ولكن قلنا ربما لفظة أخرى مقاربة لها، فهو سبب للحدث، ليس هو في نفسه حدث. هذا قول أكثر أهل العلم أنه سبب، معناها مظنة وقوع الحدث، يعني الإنسان إذا نام قد خرج من ريح ولا يشعر بها. قد تخرج من الريح ولا يشعر بها، لأجل ذلك اعتبر سببا وليس هو حدث في نفسه. بما لو كان النوم خفيفا أو كان صاحبه ممكنا لمقعدته من الأرض ليس مسترخيا، فالدليل كذلك قوله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان فقد استطلق الوكاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن ليس هو حدث في نفسه، لأنه إذا كان حدث لا فرق بين قليله وكثيره، البول لا فرق بين قليله وكثيره، الغائط لا فرق بين كثير وكثيره، الفساء أو الضرات لا فرق بين قليله وكثيره. إذن لما كان سبب في الحدث نعم فكثيره ليس كقليله، أو ما تقوى المظنة في وقوع الحدث ليس كالذي تقل. إذن الصحيح من أقوال العلم أهل العلم قلنا أنه أي النوم يعتبر سبب وليس هو حدث، والفرق بين الأحداث والأسباب أن الأحداث قلت لا فرق بين قليل الحدث ولا فرق بين كثير، كذلك ما قلنا عنه أنه حدث بنفسه كخروج الريح والبول وما يخرج من السبيلين يعتبر يعني حدث بنفسه لا فرق بين قليله وكثيره. نعم، سؤال كذلك أيضا آخر، ألحق بالنوم أسباب أخرى أذكرها مع ذكر الجامع بين الجميع. ألحق بالنوم أسباب أخرى، أذكرها مع ذكر الجامع بين الجميع. علي سواس.
نعم، سلام عليكم.
سلام.
ألحق بها أو ألحق بالنوم السكر والإغماء والجنون.
نعم.
الجامع بينها هي ذهب العقل.
أحسنت.
فلا يميز الإنسان ما خرج منه.
نعم. إذن النوم الذي ذكرنا عنه أنه سبب، كذلك ألحق به بمعنى أعطي حكمه في كونه ناقضا. إذا قيل لك ما الدليل على أن السكر ناقض أو الإغماء ناقض أو الجنون ناقض أو حتى كذلك البنج اللي هو يعني التخدير الطبي الذي يقع، قلنا ربما في الأمر الماضي قلنا أن غالب التخدير اليوم تخدير موضعي، يعني لا يذهب معه العقل، الإنسان يبقى في تمام إدراكه، إلا أن الموضع الذي يراد إجراء العملية عليه يخدر وحده فقط، يبقى الإنسان في تمام إفاقته، إلا أنه لا يشعر بما يجري في ذلك الموضع من شق أو إلى آخره. إذا ألحق بالنوم أسباب أخرى، إذن هي منها قلنا السكر يعني الإنسان يسكر، سواء سكر يعني بسبب تعاطاه هو نفسه أو جرى عليه السكر، نعم، بأن أكل شيء يسكر ولم يكن على دراية، أو كذلك ما يجري على أي إنسان مثلا من صرع، وكذلك أيضا الإغماء وكذلك الجنون، كل هذه تعتبر ملحقة بالنوم. الجامع بمعنى ما هو الذي كان سببا في إلحاق غير النوم بالنوم، ما الذي يجمعهما، أو بعبارة أخرى ما هو السبب الذي جعل النوم ناقضا للوضوء. إذا قلنا مظنة الحدث، كون العقل يذهب، العقل المدرك المراقب ذهب بالنوم، هكذا كذلك أيضا يقع في السكر ويقع في الإغماء والجنون، ذهاب العقل يعني يسبب أو يكون كذلك مظنة خروج الريح. نعم. سؤال أخير كذلك، ما هي القاعدة التي يستند إليها من شك في نومه؟ هل انتقض به وضوءه أم لا؟ ما هي القاعدة التي يستند إليها من شك في نومه؟ هل انتقض به وضوءه أم لا؟ به أي بالنوم. ما هي القاعدة التي ينبغي أن يستحضرها هنا ويعمل بها فيخرج من هذه الحالة التي يشك في النوم؟ نعم يا سالم عمري، مرحبا بك، ربما لأول مرة تدخل معنا. تفضل. سالم عمري، تفضل. اللاقة مفتوحة يا سالم. نعم سمير. سمير جولي. سمير. سمير جولي. اسماعيل رتيع.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل
شيخ. التحقت الان فقط شيخ، ما ادري السؤال.
نعم معلش. السؤال: ما هي القاعده التي يستند اليها من شك في نومه، هل انتقض به وضوءه ام لا؟ ما هي القاعدة التي يستند إليها من شك في نومه، هل انتقض به وضوءه أم لا؟
القاعدة هي اليقين لا يزول بالشك شيخنا.
نعم، إذن هذه هي القاعدة. هذه القاعدة من قواعد الفقه معروفة، قاعدة راسخة، قاعدة تستعمل في مواضع عديدة واسعة انتشار. نعم، اليقين لا يزول بالشك، والمقصود هنا من تيقن الطهارة، يعني كان متوضئا مثلا، توضأ اليوم لصلاة العصر فهو إذن على وضوء. لما أراد أن يقوم إلى صلاة المغرب طرأ له شك، هل أنا على وضوء أم لا؟ كأنه يقول هل الوضوء، كأنه أقول، وفهموا هذه العبارة جيدا، كأنه يقول هل الوضوء الذي صليت به العصر انتقض أم لا؟ هل الوضوء الذي صليت به العصر انتقض أم هو باق؟ إذن تيقن أنه صلى العصر بطهارة، هل زالت تلك الطهارة أم لا؟ إذن طهارته متيقن منها. هذا الطارئ هو الشك. اليقين لا يزول بالشك. وقاعدة أخرى كذلك، وهي استصحاب الحال. استصحاب الحال معناه يبقى يستصحب الطهارة حتى يأتي ما يدل على زوالها. نعم. إذن لندخل اليوم في حديث آخر من أحاديث هذا الباب، وهو باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء. إذن نواقض الوضوء لازلنا فيها، وقلنا أن النواقض معناه ما يفسد الوضوء، وهذه مهمة جدا يحتاجها كل مكلف. ولذلك مثل هذه الدروس التي هكذا حالها، ينبغي كذلك أن نحضر أولادنا ومنهم قريبين أو دخلوا في سن البلوغ حتى يستوعبوا هذه الدروس، فهي من العلم الواجب، من العلم الواجب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، بل ويسأل عنها الطفل يعني سؤالا ليدرى، ليعرف هل هو مهتم بأمور دينه وما يعنيه من مسائل الأحكام، أحكام الطهارة وأحكام الوضوء وأحكام الصلاة إلى آخره. نعم. الحديث اليوم هو حديث ترويه عائشة رضي الله عنها. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. الحديث متفق عليه. المقصود بمتفق عليه بمعنى أن الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية صحابي واحد، وهو هنا عندنا عائشة رضي الله عنها. إذن هذا الحديث هو أعلى درجة الصحة، يعني الأحاديث ترتب من حيث الصحة من أعلى إلى أدنى شيء في الصحة، وأعلى الصحة أن يتفق على الحديث الشيخان، وهذا إذن كذلك. وللبخاري معنى رواية زاد فيها ثم توضئي لكل صلاة، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش. وأشار مسلم تلميذ البخاري يعني صاحب الصحيح إلى أنه حذفها عمدا، أي هذه الزيادة، كأنه كان يظن أنها شاذة. وفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها صحابية، هي زوجة عبد الله بن جحش. نعم، لعلها تأتي مناسبة أخرى لزيادة بيان ما ينبغي ذكره مما يتعلق بترجمة صحابية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف أبين لماذا أن هذا الحديث في حق ليس هذا محله، لأمر ما المؤلف جاء به سوف نذكره. إن هذا الحديث يتعلق بالحيض، ونحن لسنا في باب الحيض. نعم، الاستحاضة. والحديث على كل حال لا ننسى أن فيه لفظة استحاض، استحاض. اسماعيل رتيع، ماذا لو هذا الفعل حولته والآن مركب للنائب، ماذا تقول إذا جعلته رافعا للفاعل؟ ماذا تقول القائلة يعني فاطمة رضي الله عنها، ماذا تقول؟ اسماعيل
تقول استحيض.
إذن تقول استحيض. نعم نعم، إذن تقول استحيض. لما ركب الفعل للنائب كان لزوما أن تفتح الحاء
تقول استحيض
فتنقلب الياء ألفا، فتنقلب الياء الساكنة بعد فتحة ألفا أستحاض. لكن للتنبيه هذا الفعل لا يكون إلا مركب للنائب، انتبهوا لهذا، لا يوجد في العربية إلا مركبا للنائب، هو كعدد من الأفعال ربما اطلعنا على بعضها أنه لا يريد في العربية إلا مركب للنائب وهو الأفصح فيه، مثل عنيا، زكما، رعف، وأفعال أخرى في العربية هكذا الفصيح فيها أن تركب. إذن أستحاض، أما أستحيض فربما لا يكاد يوجد هذا الفعل هكذا أستحيض. نعم، قلنا الاستحاضة، الاستحاضة هي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه من عرق، يسمى هذا العرق العاذل، وربما قيل عاذر. هذه إذن هي الاستحاضة، الدم يجري من امرأة من فرجها لكن في غير وقت العادة، إذن ليس هو الدم المعروف دم الحيض، هو يسمى هذا إذن دم استحاضة. وربما كذلك واحد منا يستشكل ما معنى الألف والسين والتاء التي في أول الفعل التي نعرف عنها في غير هذا الفعل أنها تأتي للطلب، تقول استغفر الله بمعنى أطلب من المغفرة، استعيذ بمعنى أطلب العوذ، استنجد أطلب النجدة. إذن ماذا معناها استحاض؟ أستحاض. أبو لقمان محمد، ماذا ربما بلغك عن هذا أو هذه الزيادة، ما هو معناه؟
الله أعلم شيخ، بارك الله فيك.
نعم، باب تني، عفوا، طاهر ساحي. فهم.
أنا الله أعلم في سكلا سيحضر.
مسعود بالبول
لا يحضرني معنى شيء.
أنا كأنني ربما ذكرت في شيء من الدروس أنها تدل على الكثرة، على الكثرة يعني بمعنى الدم غزير وكثير يسيل من المرأة، فتكون الألف والسين والتاء من معانيها هنا أنها تفيد ما تفيده تضعيف العين في الأفعال التي على وزن فعل. نعم، إذن هذا هو الذي تفيده، قلت هذه السين والتاء إن شاء الله تعالى. إذن قلنا الاستحاضة هي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه من عرق يسمى عاذل، وأما الحيض فيخرج من قعر الرحم كأنه كان محتبسا فيه. رواية البخاري التي فيها ثم توضئي لكل صلاة، والتي قلنا أن مسلما حذفها عمدا من حديث عائشة رضي الله عنها الذي عنده، قلنا ظنا منه أنها شاذة، ولكن المحققون قالوا أنها ثابتة. هذه الرواية أو هذه الزيادة التي حذفها مسلم عمدا هي التي من أجلها لعله ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب النواقض، وإلا فالحديث ليس هذا موضعه، حديث يتكلم عن الاستحاضة وأحكام الحيض. إذن ساقه لبيان أن الاستحاضة حدث يتوضأ منه، وهذا أقوله صراحة الخلاف للمالكية ووفاق للجمهور أن الاستحاضة حدث. إذن فهمنا إن شاء الله مما تقدم ما معنى كلمة حدث. الحدث هو ما يخرج مما يعتبر من النواقض. إذن الاستحاضة حدث يتوضأ منه فهو ناقض للوضوء، الاستحاضة ناقض للوضوء. وحكم المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة، حدثها دائم، فتصلي بوضوئها الفريضة الحاضرة، الحاضرة فقط التي هي الآن، بل لا تتوضأ إلا بعد أن تريد أن تصلي، أو من عنده يعني كذلك سلس البول عندما يخرج المسجد يتوضأ في بيته، وإذا قطر شيء في الطريق أو أثناء الصلاة فلا يضره، هذا حاله. ولكن مع ذلك على كل حال من وجد سبيلا إلى التداوي فليتداوى. النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزله شفاء، سيما في هذا العصر والحمد لله الذي يعني الطب قد تطور، فيمكن الإنسان أن يتداوى بما يتيسر له من أنواع الأدوية ليتخطى هذه الحالة. نعم، إذن حكم المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي بوضوئها الفريضة، فريضة الحاضرة فقط أو ما شاءت من النافلة. إذن إذا كانت تريد أن تصلي نافلة ليست ممنوعة، تصلي النافلة، بغت تصلي بعد الظهر مثلا 4 ركعات تصلي 4 ركعات، تصلي ركعتين وتسلم، تصلي ركعتين وتسلم، تبع للفريضة، ولا يلزم أن تتيمم أن تتوضأ لكل نافلة. ومذهب الأحناف أن تتوضأ لوقت الصلاة، هذا القول نسبه إليهم في سبل السلام الصنعاني رحمه الله. والحديث دليل على جواز استفتاء المرأة للرجل، للرجل المفتي. يعني فاطمة بنت أبي حبيش سول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حقة مسألة ربما أدلتها أكثر بكثير من هذا، بل تقدم لنا حديث المرأة التي قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. تقدمنا هذا الحديث، والأدلة على هذا أكثر من كثير من ما تذكرنا. إذن يجوز للمرأة أن تستفتي الرجال الذين تظنهم أنهم يفتونها، ولو تعلق الأمر بأمر يخص النساء مثل الحيض ونحو ذلك، إلا أن مطلوب منها أن لا تخضع بصوتها، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. تخضعن، الخضوع معنى تأنيث الكلام، ترققه، ترخمه، تزيده أنوثة. فإذا استطعت أن تغير من صوتها حتى ولو تخشنه فذلك هو الأفضل عند مخاطبة الرجال. ثم أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الحائضة لا تقضي الصلاة، لا تقضي الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بأن تقضي صلاتها أيام حيضها، وإنما قال لها إنما ذلك يقول وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، اتركي الصلاة، ولم يأمرها بعد أن تنقضي أن تقضيها. قال وإذا أدبرت أي الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم صلي بعد أن تركتها، ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم أن تقضيها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أما المستحاضة فتجب عليها الصلاة، التي هي مستحاضة يجب عليها أن تصلي. ثم أيضا يستفاد من الحديث أن دم الحيض نجس، يعني يجب أن يغسل موضعه، لقولها في الحديث فلا أطهر تدل على أنه نجس، لأن الطهارة إنما تكون من النجاسة، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ثانيا كذلك أنه لا يلزم المستحاضة الاغتسال لكل صلاة، لا يلزم هذا. إذن في المستحاضة نعم تتوضأ لكل صلاة لكن لا تغتسل لكل صلاة. وما ورد عن بعض أمهات المؤمنين في زمن النبي إنما ذلك منها فقط، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. الحديث الذي يلي هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم. هذا الحديث كذلك يرويه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، يعني علي يقول عن نفسه كنت رجلا مذاء. مذاء صفة مبالغة في العربية، موجود بعض الألفاظ التي إذا حولت إلى بعض الصيغ دلت على المبالغة. ما معنى المبالغة؟ المبالغة معناها أنه الفعل موجود بصفة قوية، فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل، فعال منها وفي مقدمتها. إذا قلت في شخص كذاب ليس كقولك كاذب، كذاب معناه كثير الكذب أو قل ما يصدق، أما كاذب ربما كذب في خبر ما فقط. إذن كنت رجلا مذاء، يقصد علي رضي الله عنه أنه كان يخرج من المذي كثيرا، وفي بعض الأحاديث أنه كان يغتسل منه حتى تشقق ظهره، هكذا في بعض الروايات. نعم، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالة، ماذا يفعل المذاء. وفي تلك في بعض الروايات فاستحييت هكذا يقول علي رضي الله عنه أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. إذن علي رضي الله عنه استحيا من أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يتعلق بالفراش، وهو طبعا متزوج من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحياء إذا لم يؤدي بصاحبه إلى أن يحول بينه وبين معرفة الحكم الشرعي الذي يخصه فهو حياء محمود. والحياء خلق عالي كريم، خلق يقابله ما يقع من الشخص من المجاهرة وقلة الحياء التي ربما صاحبها يفعل ما يفعل لأجل ضعف الحياء فيه. الحياء خلق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء بمن يقول ما تسحيش وكذا وكذا إلى آخره، فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم، إذا منع الحياء من معرفة الدين وجعل الشخص ربما لا يسأل عما يجب عليه من أمر دينه، هذا حياء مذموم، هذا حياء مذموم. نعم، وعلي رضي الله عنه لم يمنع الحياء من يطلع على حكمه، فاستعمل طريقة. هذه الطريقة هو أنه أمر رجلا ليس عنده السبب الذي عند علي المقداد رضي الله عنه، حتى قيل أنه ربما علي كان حاضر في نفس المجلس، يعني المقداد يسأل وعلي يسمع الجواب، وقيل أنه أرسله وبقي هو يعني ينتظر متى يرجع إليه بالجواب. فإن كان انتظره ففي كذلك دليل على ما يسمى بخبر الواحد، علي بن أبي طالب سوف يعني يستمع إلى جواب المقداد ويعمل به متيقنا أنه هذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشك. ربما مقداد وهم أو كذا أو كذا، مقداد رجل يعني صحابي له مناقب عديدة، والبخاري أفرد لمناقبه ما ذكر منها ما ذكر، وعلى رأس تلك المناقب كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما هو أحد سبعة أظهروا إسلامهم في مكة. والنووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات يعني ترجم للمقداد، ترجم له ترجمة يعني ربما أقول كما لو كان في كتب التراجم. المقداد الأسود هو الذي نعم، وفيه جواز نقل الفتوى، قلت على الاحتمال بأن المقداد ذهب وبقي علي ينتظره، على هذا الاحتمال يكون المقداد نقل الفتوى، فتوى النبي صلى الله عليه وسلم نقلها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن جائز نقل الفتوى، نقلها كما هي، يقول أحدنا مثلا قرأت أو سمعت فتوى لفلان شيخنا فلان وكذا وكذا أفتى بكذا وكذا وكذا، إذا كان هذا يكفيك فهذه فتوى. نعم، ويحتمل أن يكون المقداد حضر في المجلس، ويكون السؤال ليس فيه إشارة ولا ذكر لعلي رضي الله عنه، وإلا لا يحصل المراد. فالجواب يحصل، النبي صلى الله عليه وسلم يجيب كما لو كان مقلد هو صاحب القضية، وعلي رضي الله عنه في المجلس حاضر ويستفيد، بل ربما حتى يكون مقداد يراه حاضرا وهو يعلم السبب الذي من أجله ترك. نعم. وهنا كذلك يقال كثير من إخواننا ينقلون سؤالات غيرهم، وليس هناك أي غرض، ليس هناك سؤال امرأة ممكن ليس لها فرصة للقاء بمن تستفتيه، تقول ما عندي فرصة، ما عندي كيف ألتقي به، ما عندي حتى كيف أتصل به وكذا وكذا، فتقول لأحد الناس يعني اسأل لي هذا السؤال، معليش لا بأس. وكثيرا ما يقع الخطأ، يقع الخطأ أن الشخص الذي ينقل السؤال قد لا يحسن أن يعبر، وصاحب السؤال هو الأدرى، ثم أيضا في نقل الجواب قد لا ينقله نقلا صحيحا، وهذا يؤدي إلى ما يؤدي إليه من يعني الفوضى. فدائما أقول إذا لم يكن هناك داعي من دواء أترك الشخص يسأل بنفسه، يسأل بنفسه، نعم، فيسأل ويتعود السؤال هو بنفسه، إلا أن يكون هناك داعي أو مانع من الموانع فلا بأس. نعم. نعم. إذن مذاء، قلت صيغة مبالغة من المذي، وفي لغات قال المذي المذي إلى آخر ذلك من لغاته، وهذا المذي هو ماء أبيض لزج رقيق يخرج عند الملاعبة، أي ملاعبة الزوجة، أو تذكر الجماع أو إرادته. يقال في فعل هذا مذا، مذا يمذي، مذا كضرب يضرب، أو أمذى المزيد فيقال يمذي كأعطى يعطي. أما المقداد بن الأسود رضي الله عنه هو ابن عمر، وكنيته أبو عمر، وسمي أبوه بالأسود لأنه كان في حجر الأسود بن عبد يغوث، ويقال للمقداد أنه الكندي لأنه هرب إلى كندة وحلفهم، حالفهم عندما أصاب دما، وهو قديم الإسلام والصحبة، يعتبر من السابقين. قال ابن مسعود أحد سبعة أظهروا إسلامهم في مكة المقداد، وهاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة، وشهد بدرا وسائر المشاهد، وقيل هو الفارس الوحيد في بدر، وقيل كان الزبير كذلك فارسا، يعني يركب فرس من كل بقي يركبون البعران، غيره كانوا عندهم جمال فقط. توفي رضي الله عنه بالجرف قريب من المدينة، وهو على وحمل على الرقاب إلى المدينة، وبينهما 10 أميال سنة 33، كان عمره حين ذاك 70 سنة، وصلى عليه عثمان رضي الله عنه، ومناقبه قلت أفرد لها البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح. هذه الترجمة قلت من تهذيب الإسماء واللغات للنووي. إذن ذكرت فيما سبق في أن البخاري في إحدى رواياته قال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. إذن ذكر أنه استحيا وذكر سبب الاستحياء، فهذا السبب معتبر ومعتد به، أن الإنسان مع أصهاره لا يتكلم في أمور الفراش وأمور النساء وأمور الزواج وأمور كذا وكذا. إذن هذا لو فعله الإنسان يكون ربما قليل الحياء، لا ينبغي الإنسان، ولكن هناك من مبالغات من لا يجتمع مع صهره تحت سقف، هذه مبالغة. بعض الناس في عاداتهم أن الرجل لا يلتقي مع صهره تحت سقف بيت لا يلتقي يعني أبد دائما بينهما نفرة. ثم أيضا من الأحكام المستفادة من هذا الحديث أن المذي لا يجب اغتسالا وإنما ينقض الوضوء، وهو من الأحداث، وهو من الأحداث. وقيس عليه سلس البول، معنى سلس المذي قيس عليه سلس البول يعني له بول يعني متواصل هكذا لا يتوقف، مثله أنه يتوضأ لكل صلاة، صاحب سلس البول يتوضأ لكل صلاة، كذلك صاحب سلس المذي. وهو شبيه كذلك بالاستحابة، حتى الاستحابة حدث دائم صاحبه يتوضأ لكل صلاة، كذلك سلس المذي إذا كان هناك سلس في المذي فيتوضأ لكل صلاة كصاحب سلس البول. وهذا الحديث روي بزيادات لم يذكرها في المتن، من تلك الزيادات الأمر بغسل الذكر، قال يغسل ذكره هكذا في بعض زيادة الحديث، وفي بعضها الأمر بالنضح، أمر بأن ينضح، والنضح كما أشرت ربما سابقا أنه تارة يراد به الغسل ليس النضح المشهور والرش. ولأجل هذا كذلك اختلف الفقهاء تبع الاختلاف في هذه الروايات، فقال الشافعي عليه رحمة الله يغسل محل الخارج من الفرج فقط، يعني لا يغسل ذكره كله وإنما يغسل فقط الموضع الذي سقط عليه المذي. وقال مالك وغيره يغسل الذكر كله لقوله اغسل ذكرك، وفي رواية لأحمد أنه يغسل الأنثيين أيضا لرواية عند أبي داود. نعم. وأفادت الرواية جميعها تعين الماء، أفادت أن المذي يتعين فيه الماء، إحنا رأينا أن كل شيء حكم بنجاسته أن التطهير يختلف، رأينا التطهير بالدباغ، رأينا التطهير بإكثار الماء، رأينا كذلك التطهير بمجرد الاستجمار إلى آخر ذلك، لكن هنا يتعين الماء، من خرج منه مذي أراد أن يعني يذهبه لا بد له من الماء، ولا يكفي فيه أن يأخذ حجرا أو ما في معناه ويزيله فقط، لا يجزئ فيه الاستجمار بالأحجار ونحوها كما ذهب إليه بعض الشافعية. إذن ونتوقف عند هذا القدر، واليوم السادس من شهر جمادى الأخيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.